الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب أي القرآن، والحكمة أي الحديث. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل شيء قاله وأخبر عنه. فمن لم يصدق الرسول في أمر من الأمور لا يكون آمن بالرسول، لأن من معنى الإيمان بالرسول تصديق الرسول، ومن لم يصدقه لم يؤمن به، ومن لم يؤمن به لم يؤمن بالله عز وجل. لأن الله قال في القرآن الكريم: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية، وما حصل مع الأنبياء، وما حصل في الأمم السابقة، وما سيحدث في هذه الدنيا، وما يكون في القبر من العذاب لأهل العذاب، ومن النعيم لأهل النعيم، وما يكون في مواقف القيامة، وما يكون في الجنة أو في النار، أو إذا قال هذا حلال وهذا حرام، فكله حق وكله صدق، لأنه صلى الله عليه وسلم عصمه ربه من الكذب عليه، وعصمه الله من الخطأ في الدين، فهو معصوم أي محفوظ من أن يخطئ في الدين، من أن يغلط في الدين. ومما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من أهل الكبائر من المسلمين، وأخبر عن سؤال الملكين، وأخبر عن الميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار، فيجب الإيمان بكل ذلك. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه لأمته التبرك، فالتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين، مما فعله الرسول والأنبياء، ومما شجع عليه الرسول، ومما أحله القرآن. فالتبرك أيها الأحبة بالأنبياء والأولياء والصالحين وبقبورهم أو بآثارهم ليس شركا، لأنه ليس عبادة لهم. ما معنى العبادة؟ العبادة الخاصة لله تعالى التي من صرفها لغير الله صار مشركا، هي نهاية وغاية التذلل والتعظيم والتقديس والتمجيد، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه. غاية التذلل أقصى نهاية الخضوع، هذا معنى العبادة الخاصة بالله عز وجل، والتي من صرفها لغير الله صار عابدا لهذا الغير، هذا معنى العبادة. وليس معنى التبرك هذا، التبرك وطلب البركة والتوسل ليس عبادة للأنبياء، معنى التبرك طلب زيادة الخير، معنى التبرك طلب زيادة الخير، وهذا ليس عبادة للأشخاص. ومعنى التوسل أنك تسأل الله عز وجل أن يحقق لك نفعا، أو أن يدفع عنك ضررا، إكراما للمتوسل به، هذا معنى التوسل، وهذا ليس عبادة للأنبياء. فأنت إذا مرضت تذهب إلى الطبيب، فهل تعبد الطبيب؟ لا. وإذا مرضت تستعمل الدواء، فهل تعبد الدواء؟ لا. وإذا جعت أكلت الخبز، فهل تعبد الخبز؟ لا. إنما تقول هذه أسباب، وعقيدة المسلم أن الله هو خالق الأسباب والمسببات، والولي سبب، والله يخلق البركة. ليس الولي هو الذي يخلق البركة، وليس النبي هو الذي يخلق البركة. فما معنى إذن تبرك المسلمين بزيارة قبور الأنبياء والأولياء؟ اعتقادهم أن الله يخلق لهم البركة عند زيارتهم لقبر هذا النبي أو الولي، هذا معناه. فالمسلم لا يعتقد في نبي أو ولي أو ملك أنه يوجد الأشياء من العدم إلى الوجود، هذا لا يعتقده مسلم. المسلم لا يعتقد في نبي أو ملك أو ولي أنه يحدث الأشياء من العدم إلى الوجود، لا، هذا لله سبحانه. إنما الأولياء والأنبياء وآثارهم هي أسباب، والله يخلق فيها البركة عند زيارة هذا المسلم لقبر هذا الولي أو النبي، هذا معناه. إذن فليس معنى التبرك أنك تعبد النبي، وليس معنى التبرك أنك تعبد شعرة النبي أو قميص النبي أو جبة النبي، وليس معنى التوسل أنك تعبد الأنبياء أو الأولياء. إذن فالتوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبآثارهم جائز، ليس شركا، ليس حراما. اسمعوا وانتبهوا، لو كان شركا لا يحث عليه القرآن، بل كان حذر منه. أين في القرآن الحث على طلب البركة؟ قال ربنا في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. بكة من أسماء مكة، والآية تتكلم عن الكعبة. الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، وأول من بناها آدم على قول بعض السلف، كما ذكر الحافظ الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، أخذ حجارة من 7 أجبل، ومن بين هذه الجبال من جبال لبنان، وبنى بها الكعبة الشريفة. لما بنى بها الكعبة صارت هذه الحجارة لها حكم خاص، وهو أنها صارت كعبة، فصارت مباركة لأن الله قال: مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وهنا سؤال: إذا كانت هذه الحجارة مبعثرة في الجبال فرأيناها، هل نقبلها؟ لا. هل نتمسح بها؟ لا. فلما صارت كعبة صرنا نقبلها، لما صارت كعبة صرنا نتمسح بها، لأن الله قال مباركا، والله أصدق القائلين، والله أصدق الصادقين. وممن نص من العلماء والفقهاء والمحدثين على أن الكعبة يتبرك بها الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد. وإذا كانت هذه الكعبة الشريفة التي هي مجموعة حجارة مباركا، فكيف بالأنبياء؟ والنبي يقول: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، فكيف بمحمد؟ كيف بإبراهيم؟ بموسى وعيسى وآدم؟ لا شك أنهم أكثر بركة. كيف بالأولياء والصالحين؟ لا شك أنه يتبرك بهم. هذا من القرآن، هذا من القرآن. وفي القرآن ما سمعه كل الناس تقريبا، وهو ما جاء في خبر قميص يوسف عليه الصلاة والسلام. أنه قال كما أخبر القرآن: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. يوسف نبي ويعقوب نبي، فهل الذي يكفر المسلمين لأجل التبرك يكفر نبي الله يوسف؟ هل يكفر نبي الله يعقوب؟ يعقوب ارتد إليه بصره ورجع بصيرا كالأول بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ألقي على وجه يعقوب. ماذا يقولون في هذا الأمر؟ وهذا من القرآن، إلى قوله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فارتد بصيرا. ماذا قال بعض السفهاء في هذا العصر؟ قال: هذا ليس بسبب البركة، إنما بسبب مادة من العرق تعيد البصر للأعمى. فقلنا لهم: لو كان كذلك فعرقكم كثير ورائحتكم طالعة وعميانكم كثير، فلماذا لا يبصرون؟ عميانكم كثير فلماذا لا يبصرون؟ لو كانت هذه المادة التي في العرق ما بقي أعمى على وجه الأرض، إنما هي ببركة نبي الله يوسف، هي البركة والتبرك. هذا القرآن. لماذا قال اذهبوا بقميص هذا؟ كان أعطاهم من عرقه، مع أن عرق الأنبياء أيضا مبارك. إذن ليست المسألة أنها مادة في العرق. لماذا قال اذهبوا بقميص هذا؟ هذا فعل الأنبياء. واسمعوا أيها الأحبة، روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وهي أم الإمام علي رضي الله عنها وعنه، اسمعوا ماذا فعل الرسول لما ماتت. عندما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي، نزل الرسول في قبرها، نزل الرسول في لحدها، وأمر بيديه على جدران قبرها، ثم أخذ ثوبه ولفها به فوق الكفن، وأخذها بيديه وقال: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. ماذا يقولون عن فعل رسول الله؟ هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير، توسل وتبرك من فعل رسول الله، من فعل رسول الله. فاطمة رضي الله عنها كانت قد كفنت، ماذا فعل الرسول؟ وضع ثوبه، قميصه عليها. لماذا؟ ليكون بركة معها في قبرها. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللواتي تولين غسل ابنته زينب رضي الله عنها: أعلمنني إذا انتهيتن من غسلها. فلما أعلمنه ماذا فعل الرسول؟ نزع حقوه، نزع الرسول ثوبه الذي كان يلبسه تحت القميص وهو الإزار، نزع الإزار وقال للنساء أن يضعنه على جسد السيدة زينب. لماذا؟ ليكون بركة معها في قبرها منه صلى الله عليه وسلم. لماذا لم ينزعه من أول الأمر؟ ليبقى على جسده أكثر، ليأخذ بركة أكثر، وليأخذ من عرقه أكثر، وليكون قريبا منه إلى جسمها ليكون معها في القبر. ماذا يقولون عن فعل رسول الله؟ وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يوم حلق شعره الشريف في حجة الوداع صار يوزع بنفسه على الناس، وأعطى لأبي طلحة الأنصاري ليوزع، وأعطى الصحابية الجليلة أم سليم لتوزع. وهل الشعر يؤكل؟ لا. لماذا قسمه بين الناس؟ ليبقى بركة بينهم، وليتبرك بأثر النبي من جاء بعده ولم يره. اسمعوا أيها الأحبة، روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة حلق شعره، والنبي ما كان يحلق شعره بالموسى إلا في حج أو عمرة. قال خالد بن الوليد: فابتدرني الناس إلى جوانب شعره، وابتدرتهم إلى ناصيته. الناصية هنا هذا الشعر الذي في مقدم الرأس. قال خالد: وابتدرتهم إلى ناصيته، فأخذتها، أخذ شعر النبي، ووضعتها في قلنسوتي وهي معي، ما دخلت معركة إلا ورزقت النصر ببركتها. هذا فعل الصحابة، وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه، باب مدينة العلم، أمير المؤمنين، ختم رسول الله. اسمعوا ماذا فعل. روى الحافظ ابن الجوزي أنه رضي الله عنه شرب الماء الذي اجتمع على عين رسول الله عند غسله. لما مات الرسول وغسلوه، الماء الذي اجتمع على عينه هنا، جاء سيدنا علي ووضع فمه على عين رسول الله وأخذ الماء، شرب الماء. لماذا فعل ذلك؟ تبركا. أيها الأحبة، هذا الأمر الذي هو التبرك ليس عبادة للأنبياء والأولياء والصالحين. واسمعوا إلى ما فعلته عائشة زوجة رسول الله، أم المؤمنين. روى الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف في المجلد العاشر، وهي تحتضر رضي الله عنها، أخرجت قطعة من قميص رسول الله وقالت: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهي التي لمسته ولمسها كثيرا وتبركت به كثيرا، لم تعتبر نفسها مستغنية عن التبرك بقطعة من ثوبه في قبرها. في قبرها. اسمعوا أيها الأحبة، ربنا يقول في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لو أنها فعلت شركا، القرآن لا يسميها أما للمؤمنين. إذا ما فعلته جائز، موافق للدين والقرآن، وسماها القرآن أما للمؤمنين. إذا التبرك ليس شركا، الرسول لا يفعل الشرك، والأنبياء لا يفعلون الشرك، بل جاءوا ليمحقوا الشرك. عقيدة المسلم أن الله وحده الذي يستحق العبادة، لأنه الأزلي الأبدي الذي ليس كمثله شيء، ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية، ليس ضوءا، ليس ظلاما، ليس غيما، ليس ماء، لا يشبه الإنس ولا الجن، لا يشبه شيئا من كل خلقه، لأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال. وروى الحافظ ابن عساكر في التحفة عن السيدة الزهراء، عن حبيبة رسول الله، عن بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت إلى قبر رسول الله بعدما دفن، وأخذت قبضة من تراب قبره الشريف ووضعتها على عينها وبكت وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. هذا فعل السيدة الزهراء، هذا فعل حبيبة رسول الله رضي الله عنها. فتبركوا وعلموا أولادكم أن يتبركوا بآثار الأنبياء وبذكر الأنبياء وبالأولياء والصالحين وبقبورهم، فقبر النبي محمد بركة عظيمة، وهذه البركة لا يحصيها إلا الله. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.